قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار، وأن يباعد بيننا وبين كل قول وعمل يقربنا إلى النار، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وهو الرحيم الغفار. أيها الإخوة الأبرار، هذه سلسلة خطب جعلتها تحت هذا العنوان: تحذير الخلان من شر حصائد اللسان. وهذه الخطبة رابعتها، ولكن قبل البدء في الذي أريد لا بد أن أذكر شيئا وقد بلغني شأنه منذ قليل، وهو أن الخطبة في هذا اليوم موحدة في جميع مساجد مصر، وهذا شيء يشكر وينوه به، لأن الحديث فيها عن الإهمال والتسيب، وأنه ليس من دين الله عز وجل في شيء. فلا بد من إشارة سريعة أقول فيها إن الشيء المهمل هو الشيء الذي ترك فلا راعي له، ولهذا سميت الإبل والغنم التي لا راعي لها هملا، ولهذا فإن الله عز وجل لم يترك عباده هملا، وإنما رحمهم وأنعم عليهم بما يعينهم وبما يضمن لهم حياة آمنة طيبة مستقرة، وأنزل إليهم شريعة مطهرة كريمة مباركة على قلب ولسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ليعطيهم إشارة الأمان في كل جانب من جوانب حياتهم، يأمرهم بما يصلحهم وينهاهم عما يفسدهم. وهذا الذي يصلحهم إنما يراد به صلاح دنياهم وأخراهم، وهذا الذي ينهاهم عنه إنما ينهاهم عنه لأن فيه فساد دنياهم وأخراهم. فالإهمال في دين الله مذموم، والإهمال في فطرة البشر مذموم. وإنما سمي الإهمال أو سمي المهمل في مقابلة المرعي، الشيء الذي يهمل إنما يقابل بالشيء الذي يرعاه صاحبه ويحافظ عليه ويهتم به. ولذا قيل في المثل: اختلط المرعي بالهمل، اختلط المرعي الذي له راع يحوطه ويحفظه بالهمل الذي لا راعي له ولا أحد ينظر إليه، وإنما ترك مهملا. ليس هذا من دين الله في شيء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذا الإهمال في كل جانب من جوانب الحياة. فكل إنسان تولى أمرا من أمور المسلمين فهو راع لهم ومسؤول عنهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما مستجابا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته ويعيدها من جديد لتفهم عنه صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الحوادث التي تجري وتراق فيها دماء كثيرة وتذهب فيها ضحايا كثيرة، وهذه الجثث التي تلقى خارج المستشفيات هنا وهناك، هذا ذراع وهذه قدم وهذا شعر آدمي وهذه رأسه، ليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. هذه المرافق التي تهمل وتترك ولا يعتنى بها في كل جانب من جوانب الحياة أمر مذموم يفسد على الناس دينهم ودنياهم وحياتهم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر حتى من إهمال الحيوان، فكيف بالإنسان الذي له قلب وعقل ولسان؟ ورضي الله عن عمر يوم قال: لو أن بغلة تعثرت على شاطئ الفرات لسئلت عنها بغلة أو سخلة أو شاة من المعز، يا عمر لم لم تمهد لها الطريق؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ جاء رجل ومعه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه وذرفت عيناه، ذرفت عينا الجمل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه صاحبه فقال: أنا يا رسول الله. قال: بعنيه أشتريه منك. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه بثمنه. قال: يا رسول الله لكنه لآل فلان. قال فاتق الله فيه، فاتق الله فيه، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. هذا جمل دمعت عيناه بين يدي رسول الله، فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه، وإنما أشكاه وأجاب شكواه ولام صاحبه أن آذاه. فيا إخوتاه، كل من كان صاحب ولاية من ولايات المسلمين ولو في بيته هو، فليتق الله فيها، فإنه مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. كل قطرة دم تراق في بلاد المسلمين هي مسؤولية كل مسلم يملك قولا أو كلمة. ونحن نؤكد أنه ليس هذا القتل من ديننا، وليست إراقة الدماء من ديننا أبدا، وليست التفجيرات ولا التحريق ولا النسب ولا تخريب المنشآت من ديننا أبدا. ديننا يحذر من هذا، وابن عباس يقسم أن حرمة قطرة الدم المسلمة أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. فلينتبه الجميع. هذه إشارة سريعة كنت أرجو أن آخذ خطبتي كلها فيها، ولكن لعل الإشارة تغني عن طول العبارة. وأما حديث اليوم فهو حديث عن آفة من آفات اللسان، واللسان أيها الإخوة الكرام سيف ذو حدين، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذا أذكر وأكرر كلمة ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقسم: والله ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم من قبل أن تندم. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول أي قول يقوله الإنسان يكتب عليه. قال بعض أهل العلم: حتى السعال يكتب. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما بلغه أن طاووسا رحمه الله يقول إن أنين المريض يكتب، امتنع الإمام أحمد عن الأنين في مرضه لمجرد علمه أن كلمة آه من شدة المرض تكتب عليه. فكيف بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الباطل والكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم والكذب على المسلمين والسب والقذف والحلف بغير الله والأقوال التي تخالف اعتقاد أهل السنة وأهل الدين، كيف بكل هذا؟ نسأل الله أن يسلمنا. ولهذا هذه الآية التي نكررها في مقدمات الخطب لها شأنها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا مستقيما، قولا صائبا، قولا حقا لا باطل فيه. الحديث اليوم عن الغيبة، والغيبة حتى لا أخوض كثيرا في أقوال أهل العلم هي أن تذكر أخاك في غيبته بشيء يكرهه، سواء كان هذا الشيء فيه أو ليس فيه. هذا ملخص أقوال أهل العلم في ذلك، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا الذي أقوله هو فيه حقا، أنا لا أصفه بشيء ليس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان والكذب، وهذا شأنه أعظم من شأن الغيبة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة بكل أنواعها، في قول أو كتابة أو إشارة أو رمز أو حركة يتحركها الإنسان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والغيبة أن يذكر الإنسان عيبا في إنسان آخر، سواء كان هذا العيب في بدنه، في بدن الشخص، أو دينه، أو دنياه، أو نفسه، أو خلقه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو زوجه، أو خادمه، أو ثوبه، أو حركته، أو طلاقته، أو عبوسته، أو غير ذلك، وسواء كان ذلك بالقول أو بالإشارة والرمز، كل هذا يدخل تحت باب الغيبة. وقد حذر الله عز وجل منها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا شديدا. قال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يتصور هذا؟ انظر إلى هذه الصورة كم هي مؤلمة، مقززة، قبيحة، لا يتصورها بشر. أن إنسانا إلى جواره أخوه ميت إلى جواره يقطع من لحمه بعد موته ويأكل، هل يتصور هذا؟ ذلك شأن المغتاب، نعوذ بالله مما يسبب العذاب. ولهذا روى أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. انظروا يا إخواني، تأملوا، تقول فقط قصيرة، تصفها بشيء هو فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا الله، لو أخذنا هذه الكلمة قصيرة هذه وألقيناها في البحر لعكرت ماء البحر وامتزجت به لقبحها وشدة نتنها، والعياذ بالله. والقائلة من؟ أم المؤمنين، زوج النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. والكلمة ما هي؟ قصيرة. فكيف بمن يخوضون في أعراض المسلمين خوضا الله أعلم بشأنه؟ وكيف بمن ينتحلون الكذب على عباد الله عز وجل ويرمونهم بالتهم الكاذبات التي هم منها براء؟ براءة الذئب من دم يوسف عليه وعلى أبيه السلام. كيف يقول هذا وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يغتاب المسلم مسلما أو يقع في عرضه ولو بكلمة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يقطعون وجوههم وصدورهم بأظفارهم، فقلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الغيبة أيها الإخوة الكرام قد تحدث من غير أن تشعر، إذا عود الإنسان لسانه على شيء اعتاده. يتكلم إنسان ويقول: فلان الله يعافينا، فلان نسأل الله السلامة، فلان نسأل الله أن يتوب علينا. هذه غيبة. تصور، لأنك حين قلت هذه الكلمة فهم الذي أمامك أنك تقول: نسأل الله أن يعافينا مما يفعل فلان، أو نسأل الله السلامة مما يقوله فلان. فهذا لمجرد أنه فهمها تعد غيبة. والفارق بين الغيبة والنميمة كما قال أهل العلم أن الغيبة أن تذكر الإنسان دون حضوره في غيبته، ولهذا سميت غيبة. وأن الغيبة لا يشترط فيها أن يكون الكلام على سبيل الإفساد، قد يكون مجرد كلام لإضاعة الوقت أو تسليته بالحديث عن الناس. وأما النميمة فهي نقل الكلام من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد، قد يكون بعلمه وقد يكون بغير علمه. فهذا هو الفارق بينهما، وكلاهما مفسد، وكلاهما آفة عظيمة، وكلاهما يعاقب عليه عقابا أليما. ولينتبه من يتتبع عورات المسلمين ويفضحهم ولو بشيء فعلوه، أن الله عز وجل قادر على أن يفضحه، وأن الله عز وجل قادر على أن يهتك ستره. ليحذر من يهتك أستار البشر أن يهتك الله ستره في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. اسمعوا ماذا يسميهم رسول الله، يسميهم مؤمنين بألسنتهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لأن الإيمان لو دخل إلى قلوبهم لطهرها، لو دخل الإيمان إلى قلوبهم لعلموا أن كل إنسان خطاء وأن خير الخطائين التوابون، لو دخل الإيمان في قلوبهم لعلموا أنه كما يعيبون غيرهم فإن فيهم عيوبا كثيرة، فكيف ينظر إلى القذى في عين أخيه ويترك الجزع في عين نفسه. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. لو دخل الإيمان في قلوبهم لقالوا في أنفسهم: نستر على فلان لعل الله يسترنا. قال رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. من يتبع الله عورته يفضحه في بيته، بين أهله، بينما هو مختف مغلق عليه بابه يفضحه الله. نسأل الله أن يسترنا جميعا. الأمر شديد أيها الإخوة، الأمر شديد. يجب أن يحذر الإنسان ويخاف على نفسه، علامة تعيب غيرك وكلك عيوب، وكلك عيوب. إن كانت لك نصيحة فانصح بها أخاك برفق ورحمة دون أن تؤذيه.
في حديث ماعز بن مالك، قصة ماعز بن مالك وهو عند أبي يعلى وغيره، وتعرفون قصة ماعز رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الكريم الذي وقع في الزنا. وليس هذا شيئا عجيبا، لأن الصحابة معصومون بمجموعهم، لكنهم غير معصومين في أفرادهم. فالواحد منهم قد يخطئ وقد يذنب، ولكنه يتوب ويرجع، وهذا ما جرى. أتى ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكررها مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، حتى قال في الخامسة: يا رسول الله طهرني. فلما استيقن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنده أن ماعزا زنى، أمر صلى الله عليه وسلم برجمه. انظروا إلى ماعز كيف أتى وأراد أن تكون توبته توبة كاملة، مع أنه لو ستر على نفسه وتاب في نفسه لستر الله عليه، لكنه خشي على نفسه العقوبة في الآخرة، ففضل عقوبة الدنيا لأنها أهون من عقاب الآخرة. ولما رجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار حتى مروا بجيفة حمار أكرمكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذان يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل من هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نلتما من أخيكما أشد أكلا منه. إنما نلتما من أخيكما أشد أكلا منه. الأمر خطير، يجلس الناس مجالس لا يبالون بما يقولون فيها، ليس لهم في مجالسهم إلا الحديث عن فلان، فلان أيا كان، أيا كان صاحب علم أو دعوة، كان شيخا، كان إنسانا عاديا، كان رجلا كبيرا في السن، كانت امرأة، كان طفلا كبيرا صغيرا، وهذا يقلد وهذا يتكلم، وهذا يقلد حركة وجهه، وهذا يقلد ضحكته، وهذا يقلده في مشيه، وهذا يسخر منه في كذا، وهو لا يحضر هذا المجلس، يغيب عنه ذلك كله، لكن الله عز وجل يرى ويسمع ولا تخفى عليه خافية. والمؤمن يجب عليه في هذه المجالس أن يتقي الله عز وجل، فإن استطاع أن يزجر هذا المغتاب يجب عليه أن يزجره، إذا استطاع أن يزجره بلسانه فليفعل، وإذا لم ينزجر باللسان زجره بيده إن استطاع، فإذا لم يستطع هذا وذاك فليفارق هذا المجلس رحمة بنفسه، وليذب عن عرض أخيه، فإن من ذب عن عرض أخيه ومن رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. المؤمن لا يترك أخاه يقال عنه كذا وكذا وهو يعلم أنه بخلاف ذلك ويسكت ويقول: أنا لا أستطيع أن أتكلم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من حقه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حقه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. في حديث كعب بن مالك في قصة توبته رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس مع أصحابه في طريقهم إلى الغزوة قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني هذا مشغول عن الجهاد متنعم ينظر إلى أثوابه الجميلة لا يريد أن يعفر ثيابه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه مدافعا عن أخيه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف يدافع المؤمن عن أخيه المؤمن. عائشة رضي الله عنها في أشد حالات تعبها ومرضها، لما كانت مع أم مصطح وقد تكلم مصطح في شأنها مع من تكلم، فقالت أمه وقد تعثرت في مرضها: تعس مصطح. فتغيظت عائشة رضي الله عنها مع أنه ابنها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تدافع عنه، تذب عنه، مع أنها علمت بعد ذلك أن مصطحا تكلم في شأنها. فانظروا يا عباد الله، شأن الغيبة شأن خطير، ولذا يجب أن يحذر المؤمن منه. وللغيبة أسباب، من أهمها الحقد والحسد. أن إنسانا يحقد على إنسان ويكرهه فيحب أن ينسب الشر إليه ولو لم يكن فيه. أن إنسانا يحسد إنسانا لأنه يرى الناس يحبون هذا الإنسان ولا يحبونه هو، فيحب أن يشوه صورته وسمعته. من أسباب الغيبة السخرية والاستهزاء بعباد الله عز وجل، وقد حذر الله من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. من أسباب الغيبة أن يحاول الإنسان أن ينال مكانة عند رجل من الكبراء أو العظماء، فيغتاب عنده فلانا وفلانا ويقول: فلان هذا يفعل كذا وفلان هذا يفعل كذا، لا يريد إلا أن يأخذ لعاعة حقيرة من الدنيا. لقد روي أو جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل برجل مسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم، يعني يغتاب إنسانا عند آخر ليعطيه هذا ثوبا أو شيئا من المال أو شيئا من الطعام، فإن الله يكسوه مثله في جهنم. ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي يفضحه على رؤوس الخلائق والعياذ بالله تعالى. فليحذر الإنسان، ليحذر وليخف على نفسه من شر حصائد اللسان. من أسباب الغيبة أن ترى إنسانا يحب أن يضحك القوم في مجلس، يحب أن يضحك القوم فيقلد لهم صوت فلان ويقلد لهم ضحكة فلان ويشير لهم بوجهه إلى حركات فلان ويفعل كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل ويل لمن يحدث بالكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. والويل إما عذاب شديد وإما واد في جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن عذابها. فانظروا إلى برامج كاملة في هذا الإعلام الفاسد المدمر، برامج كاملة تقام على السخرية والاستهزاء بحركات البشر وإشارات البشر ووجوه البشر. ماذا يقول هؤلاء لرب البشر؟ ليعلم أن من يغتاب إنسانا في خلقته فإنما يعيب ربه قبل أن يعيب الإنسان، لأنه إذا عاب الصنعة فإنما يعيب صانعها، فإذا عاب الخلقة فإنما يعيب خالقها، نسأل الله السلامة والعافية. وأسباب الغيبة كثيرة كثيرة، هذا مجملها، والتوبة منها واجبة أشد ما يكون الوجوب. التوبة من الغيبة واجبة أيها الإخوة، أن يتحلل الإنسان من هذه المظلمة قبل أن يعاقب بها يوم القيامة. فإن استطاع أن يخبر الإنسان أنه وقع فيه أو تكلم فيه وطلب منه المسامحة فليفعل، وإذا خشي على نفسه من وقوع الفتنة بسبب ذلك فليستغفر له. وليذكره بخير في نفس المجالس التي اغتابه فيها، ليذكر محاسنه في نفس المجالس، وليكثر له من الاستغفار لعل الله عز وجل يغفر لهما معا. هذا أمر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، توزع المظالم يوم القيامة، تؤخذ من حسنات هذا الظالم وتوضع لحسنات هؤلاء الذين ظلموا ولو بالغيبة ولو بكلمة في حقهم. قال رسول الله، وهذا أشد ما في الأمر، فإن فنيت حسناته، فنيت، يمكن أن تفنى الحسنات وأن تنتهي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا يا إخوتاه، واحذروا من غضب الله وعقاب الله. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الربا في أحاديث كثيرة، وذكر الله عز وجل أن المتعرض للربا إنما هو متعرض لحرب الله ورسوله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا 72 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. تصوروا، هذا أدنى جزء وجانب فيها، أدنى باب من أبواب الربا، ومع هذا كله يقول: وأعظمها وأرباها استطالة المسلم في عرض أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: أربى الربا، أربى أشد أنواعه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فلينتبه الإنسان، هذا الذي يغتاب أهل العلم ويجرحهم ويتكلم فيهم، وهذا الذي يغتاب الفقراء ويجرحهم ويتكلم فيهم ويسخر من ملابسهم وثيابهم وأشكالهم، وهذا الذي يغتاب إخوانه وأصحابه حتى أهله أحيانا ليتقي الله عز وجل ولينتبه لما يقول. والمصيبة العظيمة أن أكثر ما يغتاب الناس به إخوانهم إنما يكون بهتانا ليس فيهم أصل، هذا الذي نقوله كله إنما يقع على من كان فيه ما تقول، فكيف وليس فيه ما تقول أصلا؟ يقول: أنا إنما أقول هذا رحمة به، من باب الشفقة، أقول مسكين فلان كان رجلا صالحا، لا أدري كيف يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذه غيبة، لو كنت صادقا لنصحته بينك وبينه دون أن تفضحه بحجة أنك ترحمه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، فهل يمكن أن يتكلم الإنسان في إنسان بحق؟ نعم، تكلم أهل العلم في الأمور التي تباح فيها الغيبة، فقالوا من هذه الأمور أن يكون الإنسان معرفا لإنسان آخر، التعريف، رجل معروف بأنه الأعمش أو الأعمى أو الطويل أو القصير أو كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق ذو اليدين، أو كما قال ذو اليدين. ذو اليدين هو له اسم، لكن قال ذو اليدين معروف بين الناس بطول يديه فسمي كذلك، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعريف، فهذه ليس فيها غيبة. ومن ذلك أيضا المتظلم، إنسان ظلمه إنسان فيأتي ليشكو إلى القاضي أو إلى من يحكم بينهما فيقول: فلان ظلمني فعل كذا وكذا وكذا من الأفعال التي هي شر، لكنه يقولها على سبيل ماذا؟ على سبيل التظلم حتى يرد إليه حقه. ومن ذلك المستفتي، يأتي المستفتي ويقول: فلان والعياذ بالله سب دين الله عز وجل، أو فلان قذف فلانا أو قذف إنسانا أو تكلم فيه، فهل أو كيف شأنه أو ماذا يصنع؟ وبعض أهل العلم يقول: يستحسن أن يقول رجل أو امرأة أو والد أو كذا، لكن على التعيين أيضا هو جائز إذا كان في ذلك مصلحة قد تنفع في الفتوى. ومن ذلك أيضا السبب الرابع مما تباح فيه الغيبة التحذير، أن تحذر إنسانا من صحبة إنسان آخر لبدعته أو لشره أو لفسقه أو لكذبه أو غير ذلك. ومنه ما اعتمده أهل العلم في باب الجرح والتعديل، حين كانوا يجرحون بعض الرواة إنما يجرحونهم صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجرحونهم لأنهم يكذبون على الله، أو لأنهم ينسون ما يحفظون، أو لأن هذا اختلط في آخر عمره فأصبح ينسى كثيرا، وهذا قد يؤدي إلى ضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحذر منه. وكذلك إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة وعلمت في هذه المرأة أو في أهلها شيئا من الشر الذي قد يفسد معه حال هذا الإنسان، فيجب أن تحذره. لما جاءت امرأة من الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته من تنكح وقد تقدم لها معاوية وأبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن أسامة، هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة. فذكر لها أن فلانا وفلانا فيه كذا وكذا، وإنما ذكر لها ذلك صيانة لها واحتياطا لشأنها ورعاية لأمرها صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تباح فيه الغيبة التحذير ممن يجاهر بالفسق، يجاهر بالفسق معلنا به، والناس يستمعون إليه ويلتفتون إليه، والناس الآن تغرهم الأضواء كثيرا كثيرا، وتغرهم الإمكانات المادية كثيرا، فلا ينتبهون إلى ما يقال، ولكن ينتبهون إلى هيئة من يقول أو شهادته أو منظره أو سمعته فقط. وقد يقول كلاما باطلا يفسد بين عباد الله عز وجل ويحل ما حرم الله والناس لا تبالي. فمن علم في شأنه أنه يجاهر بالفسق أو بالحرام متعمدا ذلك فليحذر الناس من شره. وقد نظم هذه الأسباب أحدهم فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. السبب الأخير، إذا علمت أنه يقام في المكان الفلاني منكر من المنكرات، أو أن فلانا يفعل شيئا من هذه المنكرات، وتذكره لتزيل هذا المنكر، تذكره عند من له القدرة على ذلك، فليس ذلك من الغيبة في شيء. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة يسيرة، وإلا فالحديث في التحذير من هذه الآفة حديث طويل، ولكن لعل فيما قلته كفاية ومقنعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا وعافية من جميع البلاء، ونسألك الشكر على العافية. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ارحم المعذبين والمضطهدين. اللهم انزل رحمتك على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الامان في بلادنا. اللهم ارزقنا الامن والامان في بيوتنا. اللهم ارزقنا الامن والامان على انفسنا وعلى اهلينا وعلى اموالنا وعلى مساجدنا وعلى دعوتنا وفي شوارعنا. اللهم امن بلادنا وولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ولي امورنا من يرعانا، ولا تولي امورنا من يهملنا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.